يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة 20. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 20 من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، البرنامج الذي أجيب فيه على مجموعة من أسئلتكم المهمة جدا. في الحلقات المتقدمة مر الكلام في أجواء ظلامة الصديقة الكبرى، وكان الحديث عن قتلها وما جرى عليها. ثم انتقل الحديث إلى أجواء قانون البدء. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني سأنقل الحديث في هذه الحلقة إلى اتجاه آخر، حيث سأجيب على سؤال وردني من مجموعة من الأخوة الأعزاء والأخوات الفاضلات المحترمات. السؤال يتناول حكما فقهيا فيما يرتبط في الذي يقرأه المصلي في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو في الركعة الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية. السؤال طرح بسبب منشور وزع على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى المواقع الأخرى، وانتشر عبر أجهزة الموبايل. المنشور هو هذا، عنوانه صحح صلاتك. المنشور ما هو؟ بطويل، وإنما ينبه أشياع الحجة بن الحسن، أشياع العترة الطاهرة إلى تصحيح صلاتهم وفقا لما جاء في التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة. أهم ما في هذا المنشور ما جاء من توقيع هو جواب عن سؤال يرتبط بما يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الرباعية. المنشور ذكر ما جاء في التوقيعات الشريفة، لن أقرأ ما جاء في المنشور لأنني سأقرأ النص من المصدر الأصل. فهذا المنشور حين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تولد السؤال والاستفسار، وفي هذه الحلقة والحلقة القادمة سيكون جوابي على هذا السؤال. نبدأ من كتاب الاحتجاج. هذا هو كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان، وهذه الطبعة التي جمع فيها الجزآن في مجلد واحد، إنها الطبعة الثانية 1983 ميلادي. وطبعاته كثيرة هذا الكتاب، في آخر الجزء الثاني في باب التوقيعات وهي الرسائل والبيانات والأجوبة الصادرة من الناحية المقدسة، أي من جهة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، بحسب الطبعة التي بين يدي صفحة 487. وكتب إليه، من الذي كتب؟ هو محمد ابن عبد الله الحميري، شخصية شيعية معروفة من شخصيات عصر الغيبة، إنني أتحدث عن عصر الغيبة الصغرى. وكتب إليه باعتبار أن كتبا أخرى مر ذكرها في هذا الكتاب، كتبها أيضا الحميري هذا رضوان الله تعالى عليه. وكتب إليه الكاتب كما قلت هو محمد ابن عبد الله الحميري، كتب إلى إمام زماننا. وكتب إليه صلوات الله عليه أيضا في سنة 800 كتابا سأله فيه عن مسائل أخرى. فهذا الكتاب وجهه الحميري إلى إمامنا سنة 308 للهجرة، يعني في زمان السفير الثالث، لأن السفير الثاني أعني محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه، على ما هو المعروف توفي سنة 304 أو 305، ومن بعده بنحو مباشر كانت السفارة للحسين ابن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه. فالحميري كتب الأسئلة هذه سنة 308 للهجرة، يعني أيام سفارة النوبة. يبدأ الكتاب صفحة 488 بحسب الطبعة التي بين يدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة تتوارد وتترأ والإجابات كذلك. موطن حاجتنا وسؤالنا صفحة 491. وسأل أو وسئل، وسأل إنه الحميري محمد ابن عبد الله يوجه السؤال إلى الناحية المقدسة، وسئل إنه إمام زماننا صلوات الله عليه، وسئل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات، قد كثرت فيهما الروايات عن العترة الطاهرة بخصوص ما يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الرباعية أو في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، وسئل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يروي بعض الرواة إن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي أن التسبيح فيهما في الركعتين الأخيرتين أفضل. المراد من التسبيح هنا ما يعرف بيننا بالسبحانيات، وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل. السؤال يوجهه الحميري إلى إمام زماننا، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ لنستعمله أي لننفذه عمليا. فهل الفضل لقراءة الفاتحة وحدها من دون سورة في الركعة الثالثة والرابعة، أم أن الفضل للسبحانيات؟ فأجاب، الذي أجاب هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قد نسخت قراءة أم الكتاب، أم الكتاب عنوان معروف لسورة الفاتحة، لسورة الحمد. قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين، يعني في الثالثة والرابعة، التسبيح، فقراءة الفاتحة نسخت التسبيح بحسب هذا التوقيع. فأجاب، قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح يعني الأصل في هذا الأمر، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام، كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، فهي خداج. بحسب الطبعة التي بين يدي إلا العليل، وهي طبعة ما هي بدقيقة بحسب النسخ الأخرى وبحسب المصادر القديمة التي نقلت عن الاحتجاج، مثل ما جاء في بحار الأنوار في الجزء 53 من طبعة دار إحياء التراث العربي، ومثل ما جاء في الجزء الثاني من مجموعة أجزاء عوالم الإمام المهدي. إنني أتحدث عن الموسوعة الكبيرة عوالم العلوم للمحدث الشيخ عبد الله النوراني البحراني رضوان الله تعالى عليه. والاثنان صاحب البحار وصاحب العوالم ينقلان عن نسخ قديمة في زمانهما لكتاب الاحتجاج، وفي نسخ أخرى أيضا من كتاب الاحتجاج فإن الذي جاء إلا للعليل، لا كما في هذه النسخة إلا العليل، إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو، الذي جاء في هذه النسخة أو يكثر عليه. ويبدو أن الخطأ مطبعي هنا، فقد سقطت كلمة من، إذ يبقى الكلام مختلا. أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه. أقرأ النص كاملا بعد أن أشرت إلى التصحيح. فأجاب صلوات الله وسلامه عليه: قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم: كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه. هذا ما جاء في التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة. المنشور نقل هذا النص ووجه خطابا للشيعة أن صححوا صلاتكم، فإن التوقيع يتحدث عن نسخ في هذا الحكم، في قضية قراءة التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، وقد نسخ الحكم بحكم آخر بإيجاب قراءة سورة الفاتحة. نذهب إلى فصل. السؤال موجه من الحميري: أيهما أفضل، نقرأ في الركعتين الأخيرتين، هل نقرأ الفاتحة وحدها أم نقرأ التسبيحات؟ فجاء الكلام في هذا التوقيع: قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين، يعني في الركعة الثالثة والرابعة، التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم. هذا المصطلح، مصطلح العالم، في الأعم الأغلب في أحاديث العترة الطاهرة يطلق على إمامنا موسى بن جعفر، قد يطلق على إمامنا الرضا أيضا، وربما يقصد منه إمامنا الحسن العسكري، لكن بحسب ما جاء من كلام منقول في التوقيع، فإن الإمام الحجة صلوات الله عليه في التوقيع هذا يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي نسخ التسبيح قول العالم، لأن هذا الحديث كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج. هذا الحديث مشهور بين المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو حديث معروف في كتب المخالفين. في كتبنا الأصلية لم يرد فيها هذا النص، وردت نصوص بنفس المعنى ولكن لا بهذه الألفاظ، وما ذكر في كتبنا بهذا النص فهو منقول عن كتب المخالفين. نعم، ما جاء في هذا التوقيع فقد ذكر التوقيع الشريف هذا الحديث عن العالم، والعالم مصطلح في حديث العترة الطاهرة يطلق أساسا وأصالة على المعصوم، فلذا يبدو أن التوقيع هنا يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأننا لا نملك نصا عن غير رسول الله بهذه الألفاظ وبهذا التعبير. والذي نسخ التسبيح قول العالم صلى الله عليه وآله، أنا أقول صلى الله عليه وآله، كل صلاة لا قراءة فيها، وقطعا المراد من القراءة قراءة القرآن، والمراد من قراءة القرآن في الصلاة بحد الوجوب قراءة الفاتحة، فهذه التعابير وهذه المعاني معروفة بين المسلمين. حين نتحدث عن قراءة في الصلاة إنها قراءة القرآن، وحين نتحدث عن قراءة القرآن في الصلاة إنها قراءة الفاتحة، قطعا في الركعة الأولى والثانية لا بد من سورة تلحق بالفاتحة. أنا لست بصدد الحديث عن أحكام القراءة بكل تفاصيلها، فإذا ما ولجت في هذا الباب فإن الحديث سيطول. كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، الخداج النقص، فهي نقص، الخداج مصدر يراد فهي ناقصة، وإنما يستعمل المصدر في لغة العرب في الوصف لأجل المبالغة في المعنى أو لتأكيد المعنى بشكل قوي، من أنها ناقصة ناقصة ناقصة. الخداج في أصله هو وصف لحالة الناقة حين تلد فعوا، والفع هو ولد الناقة، حين تلد فعوا ناقصا يقال له الخديج. ومن هنا في أيامنا هذه في مستشفيات الأطفال هناك محل خاص للأطفال الخدج، للأطفال الذين يولدون وهم يعانون من نقص في تمام خلقتهم، فيقال هذا القسم للأطفال الخدج، والخدج جمع لخديج، والخديج هو الناقص. كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج. وقد يسأل سائل: وخديجة ماذا تعني؟ خديجة في أصلها اللغوي تعني ناقصة، وخديجة الكبرى في لغة العربي هناك استعمالات متضادة، فمثلما يقال للذي لا يسمع إنه في الحقيقة مصاب بالصمم، يعبر عنه بالسميع، ويعبر عن الأعمى بالبصير، والبصير مبالغة في الباصر والمبصر، والسميع كذلك. ويقال للأعور، للذي في عينه عور، يقال له كريم العين. ويقال للأعرج أحنف، والأحنف هو المستقيم. ومنها الشرعة الحنيفية. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل اللغوية وفي اختلاف الآراء حول دلالة هذه الكلمات. العرب تصف المرأة الحسناء الفاتنة بالجرباء، لماذا؟ لأن النساء الجميلة تفر منها، فإن المرأة الجميلة لا تقف بجانبها، لأن الجرباء جمالها ورونق حسنها يجعل من جمال هذه المرأة الواقفة بجانبها لا قيمة له، فتتحاشى النساء الجميلة أن يقفن بجانبها لشدة جمالها، فيقال لها الجرباء. ويقال للمرأة الكاملة التي لا تقايس النساء الكاملة بحسب العرف نفسها بها، يقال لها الخديجة. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، وإنما أردت بيان هذا المعنى لأن سؤالا سيطرح نفسه هنا. على أي حال، أعود إلى التوقيع. كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، فهي ناقصة. واضح من النص لابد أن تقرأ الفاتحة على طول الصلاة، يعني من الركعة الأولى إلى الركعة الأخيرة. كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج. فهل المراد من أنها ناقصة أي أنه
لا يجب على الإنسان أن يعيدها، فيما لو لم يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة وإنما سبح التسبيحات. فهل المراد من الخداج أنها ناقصة بحيث لا يجب أن تعاد؟ هي صلاة تعاني من نقص، أم أن صورة الصلاة هنا ما هي بكاملة؟ فإن المصلي ما أدى صلاته. من وصف خداج وهو المصدر فإن المعنى هو ثاني، فإن المصلي إذا صلى ولم يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة سورة الفاتحة بحسب هذا التوقيع فإن صلاته خداج، ما هي بصلاة كاملة. وبعبارة أخرى إنها صلاة باطلة، مع الأخذ بنظر الاعتبار ما جاء من ذكر حكم النسخ. قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، إلا للعليل. هل المراد من العليل مطلق المريض؟ لا أعتقد ذلك، ربما، فإن هذا العنوان العليل يطلق على كل مريض، لكنني لا أعتقد ذلك، فإن المراد من العليل هنا من الذي يعاني من علة تجعله ليس قادرا على قراءة الفاتحة، وتلك العلة قد تكون في نطقه، قد تكون في حفظه، قد تكون في عدم قدرته على التعلم، قد تكون وقد تكون، قد تكون في حالة ذهول مطبق في لحظة ما ينسى كل شيء. إلا للعليل الذي يبدو هكذا، وإلا فإن المريض بأي مرض كان، ما الذي يمنعه أن يقرأ الفاتحة؟ ما الفارق بين قراءة الفاتحة وبين قراءة التسبيحات بالنسبة للمريض؟ إلا إذا تصورنا المريض هنا بحسب ما بينت قبل قليل، من أنه عليل بعلة تمنعه أن يقرأ الفاتحة، مشكلة في القدرة على النطق الصحيح. فقد يقول قائل فماذا يفعل بالتسبيحات؟ قد تكون التسبيحات بالنسبة له أسهل، وإذا لم يكن قادرا على النطق بالتسبيحات فله شأنه وحكمه أيضا. حديثنا بالضبط عما جاء في هذا التوقيع، إلا للعليل الذي يبدو من خلال سياق الكلام أن المراد من العليل من يعاني من علة تمنعه من قراءة الفاتحة لنطق، لمشكلة في النطق، أو لمشكلة في الحفظ، أو لمشكلة في التعلم، أو لحالة ذهول تسبب له مسحا مفاجئا في الذاكرة وقد تعود بعد ذلك المعلومات. كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه. من يكثر عليه السهو باعتبار أنه في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة مع سورة قطعا، في الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة، فلربما بسبب قراءته للفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة وهو كثير السهو فيتصور من أنه لا زال في الركعة الأولى ويقع في مشكلة في أن يأتي بصلاته بشكل صحيح. كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه. خلاصة الكلام، التوقيع هكذا يقول: من أن القراءة في الركعتين الأخيرتين في الصلوات الرباعية وحتى في الركعة الثالثة في صلاة المغرب تكون القراءة بسورة الفاتحة واجبة، فإن هذا الحكم قد نسخ الأحكام السابقة، يستثنى من ذلك العليل الذي يعاني من علة تمنعه من قراءة الفاتحة، أو من ذلك الذي فيما لو قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة بسبب كثرة سهوه يقع في مشكلة قد تؤدي إلى بطلان صلاته. فالعليل وكثير السهو معذوران، غير العليل الذي أشرت إلى علته قبل قليل وغير كثير السهو الذي يتخوف عليه لكثرة سهوه أن تبطل صلاته، يجب عليه أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة سورة الفاتحة قطعا وحدها، وهذا حكم ناسخ لحكم قراءة التسبيحات، لأن الحكم المعروف في الأجواء الفقهية الشيعية المصلي مخير بين الفاتحة والتسبيحات، والروايات واضحة وصريحة في أن خيار التسبيح هو الأفضل. لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، وإنما السؤال يدور مدار هذا التوقيع. إذا ما دققنا النظر في هذا التوقيع هناك أمران: الأمر الأول الحديث الذي ذكره إمام زماننا عن العالم، والمراد بحسب الظاهر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذا الحديث يروى عن في أجواء محدثي المخالفين. كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج. هناك رأي معروف عند الشافعي ينسجم انسجاما كاملا مع ما جاء في التوقيع. الشافعي يوجب على المصلي أن يقرأ في كل الركعات أن يقرأ سورة الفاتحة، وهذا واضح في كتابه الأم، كتاب الأم هو الكتاب الرسمي للمذهب الشافعي، كتاب الأم لإمامهم الشافعي، وهذا هو الجزء الأول. الشافعي توفي سنة 204 للهجرة، هذه الطبعة هي طبعة دار الحديث القاهرة مصر، الفين وثمانية ميلادي، صفحة 359، الباب 52، والذي جاء معنونا باب القراءة بعد التعوذ. ماذا يقول الشافعي؟ وسن رسول الله أن يقرأ القارئ في الصلاة بأم القرآن، ودل على أنها فرض على المصلي إذا كان يحسن يقرأها. هذا هو قول الشافعي وهذه فتوى. وسن رسول الله أن يقرأ القارئ في الصلاة بأم القرآن، وأم القرآن هي الفاتحة، ودل على أنها فرض على المصلي إذا كان يحسن يقرأها. ثم جاء هذا الحديث المرقم 168 بسنده عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وكذلك جاء في الحديث 169 بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله قال: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج. كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج. فتوى الشافعي من أن المصلي يقرأ في كل ركعة من الصلوات الثلاثية والرباعية لابد أن يقرأ الفاتحة. هذا ما جاء في كتاب الأم. يوافقه أيضا بعض المخالفين من الفقهاء ومن أئمتهم. هذا الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الكتاب المعروف لابن رشد القرطبي. ابن رشد متوفى سنة 595، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الأولى 2010 ميلادي، بيروت لبنان، صفحة 123، عنوان المسألة الخامسة قراءة القرآن، قراءة القرآن فيما يرتبط بأحكام الصلاة. يقول فيها ابن رشد ناقلا آراء أئمة المذاهب المخالفة، واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة، فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها، وأن ما عداها ما عدا الفاتحة ليس فيه توقيت، ليس فيه تعيين، التعيين فقط في سورة الفاتحة. ومن هؤلاء من فقهاء المخالفين من أوجبها في كل ركعة، كما هو الحال مع الشافعي ومع الذين وافقوه من أئمة المخالفين. ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة، ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة، ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة، ومنهم من أوجبها في ركعة في الصلاة. وبالأول قال الشافعي، وهي أشهر الروايات عن مالك إلى آخر ما جاء في كلام ابن رشد القرطبي. وبالأول قال الشافعي، القول الأول من أوجبها، من أوجب الفاتحة في كل ركعة، فهذا القول معروف عن الشافعي وعن مجموعة من فقهاء المخالفين من أنهم يوجبون قراءة الفاتحة في كل ركعات الصلاة، أي في الثالثة من الثلاثية وفي الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية. هذه المسألة واضحة جدا في هذا التوقيع. الحديث هذا حديث معروف في كتب المخالفين، مضمونه صحيح، ودلالته واضحة من أن الفاتحة لابد أن تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة الرباعية أو الثلاثية وحتى الثنائية في كل الصلوات. ومثلما عرضت بين أيديكم، هذا هو قول الشافعي وقول العديد من فقهاء المخالفين. فالشافعي يوجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة على طول صلاته في كل ركعة من ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية والرباعية. المسألة المهمة والمهمة جدا لأجل أن يفهم هذا التوقيع هو ما جاء من ذكر لأمر النسخ، فإن التوقيع هكذا قال: قد نسخت قراءة أم الكتاب أي الفاتحة في هاتين الركعتين، أي في الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية، قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم: كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج. فهنا أمران واضحان: الأمر الأول ما جاء من بيان الحكم جاء موافقا لما عليه المخالفون. الأمر الثاني الحديث عن نسخ في الحكم، فهناك حكم ناسخ وهناك حكم منسوخ. نذهب إلى فاصل. سأخذكم في جولة بين كتب أهم فقهاء الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. هذا التوقيع الذي جاء مذكورا في كتاب الاحتجاج من توقيعات الناحية المقدسة، كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي الذي هو من علماء القرن السادس الهجري، لا نعرف بالدقة تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته. تاريخ الميلاد في الأعم الأغلب لا يعرف للعلماء وللشخصيات المشهورة، إذ من يدري أن هذا الطفل سيكون شخصية مشهورة. ففي الأعم الأغلب تأريخ الولادات لا يكون دقيقا ولا يكون معروفا على أي حال. كذلك نحن لا نعلم بالدقة تأريخ وفاته، هو من علماء وأعلام القرن السادس الهجري، قطعا نقل عن مصادر سابقة نقل هذه التوقيعات. ما وصل إلينا من التوقيعات وصل شيء قليل، نحن نتحدث عن فترة زمنية طويلة جدا قاربت 70 سنة، ما يقرب من 70 سنة السفير الثاني كانت سفارته قد امتدت إلى 50 عام، والتوقيعات والرسائل كانت تترى، لم تصل إلينا من تلك التوقيعات إلا مجموعة قليلة. الشيخ الصدوق ذكر بعضا منها في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، وهذا التوقيع ليس مذكورا في ذلك الكتاب. هذه الرسالة مجموعة المسائل التي وجهها الحميري إلى إمام زماننا ليست مذكورة فيما ذكره الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة. بعض التوقيعات ذكرها الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، وهذا التوقيع ليس مذكورا أيضا في التوقيعات التي ذكرها الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة. قطعا هناك مصادر أخرى ما وصلت إلينا، فيبدو أن هذه المصادر قد وصلت إلى الشيخ الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج، وهو غير الطبرسي المفسر، صاحب كتاب الاحتجاج الشيخ الطبرسي هو غير الطبرسي صاحب التفسير المعروف مجمع البيان في تفسير القرآن، فهذا طبرسي آخر غير ذلك الطبرسي الذي اشتهر تفسيره. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة، وإنما سأقوم أخذكم في جولة بين كتب علمائنا وفقهائنا. في الحقيقة قد تكون هذه الحلقة مملة، لأنني سأدخل في بحث شرعي تخصصي، الغاية من كل هذا أولا أجيب على السؤال، وثانيا أردت أن أعرض بين أيديكم تقريبا لعملية الاستنباط وفقا لمراجعنا الكرام التي هي عملية الاستنباط الشافعية، وأعرض أيضا صورة تقريبية لعملية الاستنباط بحسب ما أعتقده من أنها تكون قريبة مما يريده إمام زماننا، مما يريده إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سأبدأ بما جاء مذكورا في كتب علمائنا وفقهائنا ومراجعنا الأجلاء، البداية من الشيخ المفيد، وهذه المقنعة لشيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 413 للهجرة. المقنعة هي رسالته العملية التي كان الشيعة يعملون على أساسها ووفقا لما جاء فيها، وهذه الطبعة هي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، إنها الطبعة 1430 هجري قمري. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 112 وما بعدها، الفصل الذي يتحدث فيه الشيخ المفيد عن وصف الصلاة وأجزائها إلى أن يصل إلى الركعة 3 والرابعة، صفحة 112، ثم يقوم المصلي إلى 3 من غير تسليم باعتبار أنه تشهد التشهد الوسطي ولا تسليم هنا، فبعد أن يتشهد التشهد الوسطي يقوم إلى الركعة 3، ثم يقوم إلى 3 من غير تسليم فيقرأ سورة الحمد وحدها، ثم يركع ويسجد السجدتين ويقوم إلى 4 فيقرأ أيضا فيها سورة الحمد وحدها ثم يركع، ولا يجوز له أن يقرأ سورة أخرى مع الحمد في الركعتين الأخيرتين من كل فريضة ولا في 3 من المغرب بغيرها من آي القرآن وسوره، فإن سبح في هاتين الركعتين من كل فريضة وفي 3 من المغرب بدلا من قراءة الحمد أجزأه ذلك، والتسبيح فيها إن سبح بعشر تسبيحات يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثم يعيدها 2 و3 ويقول في آخر التسبيح الثالث والله أكبر ويركع بها. المراد من عشر تسبيحات أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يكرر هذا ثلاثا، وبعد الثالثة يقول والله أكبر. فالمراد من التسبيحات سبحان الله واحد، الحمد لله اثنين، لا إله إلا الله ثلاثة، يكرر ذلك ثلاثا هذه تسعة، ويضيف الله أكبر هذه عشرة. وإن سبح أربع تسبيحات في كل ركعة منها فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أجزأه ذلك ثم يركع بالتكبير. وهذا هو المعروف في الأحاديث التي رويت عن العترة الطاهرة من أن المصلي بالخيار ما بين قراءة الفاتحة لوحدها أو أن يقرأ التسبيحات بطريقة من الطريقتين اللتين أشار إليهما الشيخ المفيد. ولم يشر الشيخ المفيد إلى ما جاء عن الناحية المقدسة لا من قريب ولا من بعيد، إما لجهله بالموضوع ولعدم وصول تلك التوقيعات إليه، أو أنها وصلت وهو لا يعبأ بها، لأنه مثلا في باب الخمس لم يشر إلى التوقيع الصادر من الناحية المقدسة، مع أن التوقيع في كتاب معروف من كتب أستاذه الصدوق، الشيخ الصدوق توفي سنة 380 للهجرة وهو أستاذ الشيخ المفيد، يعني أن الشيخ المفيد كان على صلة بالشيخ الصدوق. وكتاب كمال الدين وتمام النعمة من الكتب المعروفة للشيخ الصدوق، وألفها في أخريات أيام حياته، وقد ضمن هذا الكتاب الذي قال في مقدمته من أنه ألفه بحسب أمر صدر إليه من الإمام الحجة عبر المنام، ذكر بابا للتوقيعات، ومن جملة التوقيعات ذكر ما جاء في رسالة إسحاق ابن يعقوب التي تشتمل على حكم إباحة الخمس في عصر الغيبة. الشيخ المفيد حين تحدث عن موضوع الخمس لم يشر إلى ذلك التوقيع، فلربما ما وصل إليه أيضا. ما الذي أريد أن أصل إليه؟ الذي أريد أن أصل إليه من أن الصور المضخمة للعلماء والمراجع في الإحاطة والعلم لا حقيقة لها، هذا هو الشيخ المفيد، ولا علم له بالتوقيعات الصادرة عن الناحية المقدسة، على الأقل لا علم له بالتوقيع الذي صدر من الناحية المقدسة فيما يرتبط بحكم الخمس الذي ذكره أستاذه الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، مع أن الشيخ المفيد ذكر حتى أتفه الآراء في باب الخمس، وأشار من أنه ليس بأيدينا من نص عن الإمام الحجة في قضية طريقة صرف الخمس، وأشار إلى دفنه وأشار إلى إلقائه في البحر، التفاصيل التي تحدث عنها في باب الخمس ليس الحديث عن هذا الموضوع، وإنما جئت به مثالا لتوضيح ما أردت أن أبينه من أن مراجعنا يصدرون الفتاوى ويصدرون الأحكام وهم لا يملكون الإحاطة الكاملة. فهذا التصور الضخم والكبير عن مراجعنا وعن إحاطتهم العلمية لا حقيقة له على أرض الواقع. هذه رسالة عملية صدرت عن الشيخ المفيد كي تعمل الشيعة بها. تبرئ الذمة، أنا لا أتحدث عن براءة ذمة الشيخ المفيد لأن المعلومات ما وصلت إلي، وتبرئ ذمة الشيعة لأنهم لا يملكون طريقا آخر، وإن كان الأمر ناقصا أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل، وإنما عرضت بين أيديكم ما جاء في الرسالة العملية للشيخ المفيد المقنعة وما أشار إلى التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة لا من قريب ولا من بعيد، وهو في زمان قريب من صدور هذه التوقيعات. مثل ما قلت الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، وعصر التوقيعات الذي يرتبط بالغيبة الصغرى انتهى سنة 329، مع أن بعضا من التوقيعات وصلت إلى الشيخ المفيد، رسائل الإمام الحجة المعروفة وصلت إلى الشيخ المفيد في أخريات أيام حياته. الخلاصة، الصورة الضخمة عن موسوعية علمائنا وعن سعة اطلاعهم لا حقيقة لها. هذه المقنعة، الرسالة العملية للشيخ المفيد، لا تشير إلى أي شيء يرتبط بما صدر من توقيعات الناحية المقدسة. هذه المقنعة للشيخ المفيد. وهذا كتاب المبسوط، وهو كتاب الفقه الاستدلالي للشيخ الطوسي، لشيخ الطائفة، لمؤسس الطائفة التي هي موجودة الآن، ولمؤسس الحوزة النجفية التي هي موجودة الآن. هذا كتاب المبسوط في فقه الإمامية للشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهو من تلامذة الشيخ المفيد، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة. وهذه الطبعة الثالثة 1433 هجري قمري، وهذا هو الجزء الأول من كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، صفحة 158. ماذا قال الشيخ الطوسي وهو في بحث استدلالي؟ هذا كتاب في الفقه الاستدلالي. تجب القراءة في الأولتين من كل صلاة، في الأولتين يعني في الأولى والثانية، تجب القراءة، المراد قراءة القرآن، والمراد من قراءة القرآن قراءة الفاتحة، تجب القراءة في الأولتين تجب قراءة الفاتحة مع سورة من كل صلاة. وفي الأخيرتين أو الثالثة من المغرب هو مخير بين القراءة، بين القراءة المراد قراءة الفاتحة، وبين أن يسبح 10 تسبيحات، فإن نسي القراءة في الأولتين لم يبطل تخييره في الأخيرتين، وإنما الأولى له القراءة لئلا تخلو الصلاة من القراءة. وقد روي أنه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين. القضية واضحة، قراءة الفاتحة واجبة في الأولى والثانية، وفي الثالثة والرابعة أو في الثالثة من المغرب أيضا هو مخير بين 10 تسبيحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات، وبعد الثالثة يقول والله أكبر. فهو خيار بين قراءة الفاتحة وبين التسبيح، وليس من ذكر لا من قريب ولا من بعيد، لما جاء في التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة. هذا كتابه الفقه الاستدلالي، وهذه رسالته العملية، النهاية في مجرد الفقه والفتوى، الرسالة العملية للشيخ المفيد، والتي كان الشيعة يعملون بها وحتى بعد وفاته إلى فترة زمنية طويلة. في الباب الذي عنونه باب القراءة في الصلاة وأحكامها والركوع والسجود وما يقال فيهما والتشهد، فمما جاء فيما يرتبط بالقراءة في الركعتين الأخيرتين والركعتان الأخروان من الفرائض يقتصر فيهما على الحمد وحدها أو 3 تسبيحات، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات، أي ذلك شاء فعل مخيرا له فيه، وانتهى كلامه، وليس من إشارة لا من قريب ولا من بعيد، لا على نحو الإثبات ولا على نحو النفي. هذه كتب فقهائنا الأوائل، نماذج وأمثلة المقنعة الرسالة العملية لشيخنا المفيد المبسوط في فقه الإمامية، وهو الكتاب الفقهي الاستدلالي لشيخ الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتوى الرسالة العملية لشيخ الطوسي. هذه كتب المراجع القدماء الكبار، ليس من إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى ما جاء في توقيع الناحية المقدسة، لا نفيا ولا إثباتا، لا عملا ولا توجيها، وتلك هي الحقيقة التي أردت أن أشير إليها، من أن مراجعنا الكبار، من أن علماءنا الكبار، هذه الصورة المتخيلة عنهم والتي تريد المؤسسة الدينية أن تشيعها عنهم بأنهم على موسوعية لا حدود لها، هذه كتبهم خالية مما جاء في توقيعات الناحية المقدسة. لماذا؟ لجهلهم بالموضوع. أنا لا أريد أن أقول من أنهم لم يحترموا تلك التوقيعات وما أشاروا إليها، وإنما لجهلهم. فمثلما جهلوا هذه التوقيعات جهلوا الكثير والكثير. فهذه صورة ما هي بحقيقية، لا عن المراجع القدامى ولا عن المراجع المعاصرين. جهلهم أكثر من علمهم، خطأهم أكثر من صوابهم، وهذا هو حالنا جميعا. تلك هي حقيقة ابن آدم، وذلك هو السر في حاجتنا للمعصوم وللمعصوم فقط، صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. الحر العاملي رمز من رموز المدرسة الإخبارية، ومرجع كبير، فقيه كبير. هذا كتابه وسائل الشيعة، وهذا هو الجزء الرابع، طبعة منشورات المكتبة الإسلامية طهران إيران، صفحة 791، الباب 51، الذي عنوانه باب استحباب اختيار التسبيح على القراءة في الأخيرتين إماما كان أو منفردا وإن نسى القراءة في الأولتين، يعني في الركعة الأولى والركعة الثانية. صفحة 794، رقم الحديث 7525، وهو الحديث 14 ما نقله عن الطبرسي. في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، لن أعيد قراءة النص فقد قرأته عليكم، وإنما أقرأ تعليقه كيف علق الحر العاملي على ما جاء في هذا التوقيع. صفحة 795، أقول هذا يمكن حمله على وقت التقية، يمكن حمله على وقت التقية. المراد من وقت التقية من الوقت الذي كانت التقية فيه شديدة، زمن الغيبة الصغرى، هذا مراده. وإنما قال هذا الكلام للتطابق فيما جاء في هذا التوقيع وما هو معروف عن آراء المخالفين أمثال الشافعي، ومر الكلام في هذه النقطة. أقول هذا يمكن حمله على وقت التقية، المشكلة في ما جاء من ذكر النسخ هنا، ما جاء من ذكر النسخ. أقول هذا يمكن حمله على وقت التقية، وظاهر أن النسخ مجازي. لماذا؟ لأنه لا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهذا كلام ناصبي بالكامل، هذا منطق النواصب، من أنه لا نسخ في الأحكام بعد النبي. من بديهيات فكر آل محمد من أن النسخ جار ويبقى جار، فالأئمة نسخوا الأحكام، والروايات والأحاديث مفصلة في ذلك. فهو من جهة حمل التوقيع على التقية، ومن جهة أخرى جاء وتحدث عن أن النسخ هنا مجازي، يعني ما هو بحقيقي، ما هي بعملية نسخ حقيقية. لماذا؟ ربما يكون مجازيا ولكن التعليل ليس صحيحا، لأنه لا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله، هذا يخالف منطق العترة الطاهرة، وهذا ما سأبينه لكم في حلقة يوم غد، من أن النسخ موجود وهو واضح في سيرة وأحاديث العترة الطاهرة. ويحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأوليتين، وقرينته ظاهرة، أو المبالغة في جواز القراءة. وغريب هذا، الإمام يصرح بالنسخ فكيف تكون مبالغة في القراءة؟ وفقا لأي أسلوب من الأساليب؟ هذا فهم خاطئ للروايات والأحاديث. قد نلتقي في النتيجة العملية، ولكن ليس مهما أن نلتقي في النتيجة العملية، المهم كيف نتفقه، ما هو فقهنا، ما هو فهمنا. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا، منازل الرجال عندنا، بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. نحن نبحث عن التفقه الصحيح وعن التفهم الصحيح. أقول هذا يمكن حمله على وقت التقية، وظاهر أن النسخ مجازي لأنه لا نسخ بعد النبي، كلام ناصبي صرف. ويحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأوليتين، وقرينته ظاهرة. أين هي القرينة الظاهرة؟ والإمام كلامه واضح من أن القراءة قد نسخت التسبيح، أو المبالغة، وهذا غريب جدا، كيف تكون المبالغة هنا؟ ووفقا لأي منظار، وفقا لأي أسلوب؟ ألا تلاحظون تخبطا واضحا؟ ألا تلاحظون عبثا واضحا؟ مشكلة كبيرة. نحن نتحدث عن الحر العاملي، نحن لا نتحدث عن رمز صغير، عن رمز كبير جدا، عن الحر العاملي، وهذا هو حاله. وهذه القضية ليست خاصة بهذا النص، كما هو الحال عند الشيخ المفيد. إذا أردنا أن نتتبع كتب الشيخ المفيد وكتب الشيخ الطوسي، فهناك الكثير والكثير والكثير من الحقائق التي يجهلونها، لا علم لهم بها. والأمر هو هو مع الحر العاملي، هناك الكثير من هذه التعليقات الساذجة، والساذجة جدا، وهناك الكثير من هذه التعليقات المغرقة في الخطأ. هذه تعليقة مغرقة في الخطأ، بعيدة عن الصواب في كل الاتجاهات. ومن الحر العامل إلى الحدائق الناظرة الموسوعة الفقهية المهمة جدا، قد تكون من أهم الموسوعات الفقهية التي أولت اهتماما كبيرا لحديث العترة الطاهرة. هذه الموسوعة مميزة جدا، ولكن فيها ما فيها. هذا هو الجزء الثامن من الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة. الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه، الشيخ الحر العاملي، متوفى سنة 1104 للهجرة، وصاحب الحدائق متوفى سنة 1186 للهجرة، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، وهذا هو الجزء الثامن صفحة 400. وربما يستدل لهذا القول أيضا بما رواه الطبرسي في الاحتجاج من التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة في أجوبة الحميري، ثم يذكر التوقيع الذي قرأته عليكم، لا حاجة لقراءته، لا يهمني تفاصيل كلامه. ماذا يقول عن هذا التوقيع في صفحة 400؟ يقول: وأنت خبير، يخاطب الطالب الذي يطلب الحقيقة، يطلب العلم، القارئ الذي يقرأ كتابه، وأنت خبير بما في هذا الخبر من الإجمال. ما هو بخبر مجمل؟ الخبر واضح، الإمام تحدث عن وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وجعل هذا الحكم ناسخا للأحكام السابقة، وانتهينا. كلام واضح، الإجمال أين؟ الشيخ المفيد الشيخ الطوسي ما أشار إلى هذا التوقيع من الأساس، لا أريد أن أقول من أنهما ما أشار إلى هذا التوقيع من الأساس لعجزهما عن مناقشته، أو لعدم اهتمامهما بهذا التوقيع لجهلهما، فما عندهم من علم بهذا التوقيع، ولذا ما أشار إليه لا من قريب ولا من بعيد لأهميته، لأنه هو النص الأخير، ولسانه لسان النسخ الناسخية، نص مهم جدا لا بد أن نفهمه ولا بد أن نضعه في سياقه. المفيد والطوسي ما أشار إليه لا من قريب ولا من بعيد لجهلهما به، والجهل بالنصوص المتأخرة جهل قد يقودنا إلى مشكلة كبيرة في النتائج التي سنصل إليها، لأننا قد أمرنا أن نأخذ بالأحدث، أن نأخذ بالقول المتأخر، ولكن بحسب الشروط، وهذا ما سيأتي بيانه في حلقة يوم غد. المفيد والطوسي لا علم لهما بما جاء عن إمام زمانهما. الحر العاملي رماه على التقية وقال من أن النسخ مجازي هكذا من عنده، وبنى ذلك على قاعدة ناصبية واضحة من أنه لا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله. ثم قال ما قال من أن الأمر مبالغة فيما جاء بخصوص فضل القراءة في الركعتين الأخيرتين، وهو كلام في غاية السخف وفي غاية الضعف، حتى وصلنا إلى الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه: وأنت خبير بما في هذا الخبر من الإجمال. فرار، يفرون من هذا الحديث. أي إجمال؟ الخبر واضح جدا، الخبر صريح جدا، من أن الفاتحة يجب أن تقرأ في الركعة الثالثة والرابعة فضلا عن الركعة الأولى والثانية، ومن أن هذا الحكم ناسخ للأحكام المتقدمة، وانتهينا. واستثني العليل وكثير السهو من هذا الحكم. الحكم واضح لا إجمال فيه. وأنت خبير بما في هذا الخبر من الإجمال والإشكال الذي لا يهتدى منه إلى وجه يبنى عليه في هذا المجال، وما هذا شأنه فلا يعترض به، أو فلا يعترض به ما قدمناه من الأخبار، من الأخبار التي تتحدث عن التخيير بين الفاتحة والتسبيح، والأخبار التي قد توجب الفاتحة على إمام الجماعة، والأخبار التي تشير إلى أفضلية التسبيح على الفاتحة، مجموعة الأخبار التي بين أيدينا. فشيخ يوسف يقول هذا التوقيع لا يعارض تلك الأخبار. لماذا؟ يقول لأنه مجمل. ما هو بمجمل؟ الإجمال في تلك الأخبار، إذا أردنا أن نقايس بين هذا الخبر وبين الأخبار السابقة بمجموعها، إذا أخذناها بشكل مفرد فهي واضحة مفصلة، ولكننا إذا ما جمعنا بينها مثل ما هو يتحدث هنا، فإن الإجمال في تلك الأخبار، وهذا التوقيع واضح وصريح جدا. وأنت خبير بما في هذا الخبر من الإجمال والإشكال الذي لا يهتدى منه إلى وجه يبنى عليه في هذا المجال. وصف الخبر بالإجمال، ثم وصفه بأنه مشكل لا نستطيع أن نصل إلى معناه، وعلى هذا الأساس فإنه لا يعارض تلك الأخبار، وأسقطه. هذا هراء من القول. أي كلام هذا؟ أي منطق هذا؟ لأن الإخباريين أيضا هم يعملون بنفس طريقة الشافعي، ما هم بخارجين من طريقة الشافعي. القضية هي هي، اختلفوا مع الأصوليين في بعض الجهات، سيثورون الإخباريون على كلام هذا، ولكن هذه هي الحقيقة، الحقيقة واضحة، وسيتضح الأمر في حلقة يوم غد حينما أتناول هذا التوقيع بحسب ما جاء في قواعد الفهم عند آل محمد، قطعا بحسب فهمي. أنا لا أدعي أنني أمتلك ناصية الحقيقة المطلقة، وإنما كل بحسب فهمي. هذا هو فهم الشيخ يوسف البحراني، وفي نظري هذا هراء، لا هو بفقه ولا هو بفهم. وأنت خبير بما في هذا الخبر من الإجمال، سيخرجون يرقعون من أنني ما فهمت كلامه، هو الذي لم يفهم كلام الإمام المعصوم، هو الذي لم يفهم، لست أنا الذي ما فهمت كلام شيخ يوسف. وأنت خبير بما في هذا الخبر من الإجمال والإشكال الذي لا يهتدى منه إلى وجه يبنى عليه في هذا المجال، المعنى غير واضح، وما هذا شأنه؟ أبطل التوقيع من دون دليل، من دون حجة، أراد أن يبطله بأية طريقة. هذا هو الترقيع في كل موسوعاتنا الفقهية، هذا التضخيم للعلماء وللمراجع، والله ليست له حقيقة إذا ما أردنا أن نخوض في بطون كتبهم. هناك الكثير من السخف والكثير من الهراء والكثير من الجهل والكثير من اللا فهم والكثير من اللا علم، تلك هي الحقيقة. ومن هذه الموسوعة الفقهية المهمة، والمهمة جدا بحسب الواقع الشيعي، لا أتحدث بحسب منطق العترة الطاهرة، بحسب الواقع الشيعي، مع ملاحظتي أن هذا الكتاب هو الأقرب إلى حديث العترة الطاهرة، وهذا حاله، والقضية ليست خاصة بهذه المسألة، هذا الأمر موجود على طول الكتاب، على طول الموسوعة، يتردد بين الفينة والأخرى. ومن الحدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني المتوفى سنة 1186 إلى جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي من مراجع الشيعة الكبار المتوفى سنة 1266 للهجرة، وهو قد اعتمد كثيرا على كتاب الحدائق أيضا، لكن كتاب الحدائق هو موسوعة إخبارية تتبناها المدرسة الإخبارية، وكتاب الجواهر موسوعة أصولية تتبناها المدرسة الأصولية. هذه الطبعة هي طبعة مؤسسة المرتضى العالمية ودار المؤرخ العربي بيروت لبنان، وهذا هو الجزء الثالث، الطبعة الأولى 1992 ميلادي، صفحة 675. والمصلي في كل ثالثة ورابعة، في كل ثالثة من الركعات ورابعة، والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار بين القراءة والتسبيح، فإن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح. هذا الكلام في أصله هو كلام المحقق الحلي في كتابه الشرائع، شرائع الإسلام، الرسالة العملية للمحقق الحلي. صاحب الجواهر يتبنى هذا الكلام ويأتي بهذا النص، ثم يبدأ بشرحه وبتفصيل القول. والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار بين القراءة والتسبيح، فإن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح، إجماعا محصلا ومنقولا صريحا وظاهرا مستفيضا بل متواترا، ونصوصا كذلك صريحة وظاهرة ولو للجمع بين الأمر بكل منهما بالتخير. لا أريد أن أقف عند كل كلام جاء هنا، إنما أذهب إلى موطن الحاجة فيما يرتبط بالتوقيع الشريف. في صفحة 676، والأفضل للإمام اختيار القراءة، الأفضل للإمام أن يختار قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، كما في القواعد وجامع المقاصد، هذه كتب فقهية معروفة. إلى أن يقول في صفحة 677: ولإطلاق خبر الحميري المروي عن الاحتجاج بل عن البحار أن سنده قوي، ويظهر من الشيخ أنه منقول بأسانيد معتبرة. هذا الكلام بحاجة إلى نقاش لا أريد أن أقف عليه. يمكن أن تناقش هذه العبائر لضعفها وللخلل الموجود فيها، لكنني لا أريد أن أقف عليها. ثم يورد التوقيع، فهو هنا يستدل بهذا الخبر على أي شيء؟ يستدل بهذا الخبر على أن الأفضل للإمام أن يختار القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، ولا دلالة في الخبر على ذلك أبدا، لا ذكر للإمام والمأموم، ولا ذكر للتخيير أو التفضيل. التوقيع واضح وصريح في أن عملية نسخ قد حدثت، وأن الذي يجب أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة بدلا من التسبيح أن تقرأ الفاتحة. صاحب الجواهر يأتي بهذا التوقيع ويقول: ولإطلاق خبر الحميري. إذا كان من إطلاق في خبر الحميري فإن الإطلاق فيه من أن القراءة في الركعة الثالثة والرابعة في الصلوات الرباعية وفي الركعة الثالثة في صلاة المغرب تنحصر بقراءة الفاتحة فقط، إذا كان من إطلاق فهو هذا، فكيف استدل بهذا الإطلاق على أن الأفضل للإمام اختيار القراءة؟ أليس هذا بعبث من القول؟ أليس هذا بلعب؟ والله هكذا هي الكتب الفقهية، هذه هي كتبنا الفقهية. ما أنا أقرأ عليكم من أهم الموسوعات الفقهية في مكتبتنا الشيعية، هذه المجموعات الكبيرة من المجلدات مشحونة بمثل هذا الهراء. الهراء ليس فقط في هذه الصفحة، على طول الكتاب الهراء موجود. ثم في صفحة 681 وهو يتحدث في تفاصيل ما يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة إلى أن يصل إلى ذكر التوقيع، يقول: ومثله التوقيع، يعني التوقيع هو أيضا ضعيف كالأخبار التي ذكرها وضعفها، ومثله التوقيع الذي ظاهره وقوع النسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله، مثلما تحدث الحر العامل من المدرسة الإخبارية، وهذا هراء في القول، لأن النسخ بعد النبي يقع بحسب آل محمد، لا بحسب النواصب، لا بحسب مراجعنا من المدرسة الإخبارية والأصولية. فهو هنا يضعف التوقيع لهذه القضية. ومثله التوقيع في الضعف الذي ظاهره وقوع النسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله، ووجوب القراءة أو أفضليتها مطلقا بقرينة السؤال. بقرينة السؤال، السؤال يريد التعيين والتشخيص، أين هي قرينة السؤال؟ السائل ماذا سأل؟ الحميري ماذا سأل؟ الحميري سأل أيهما أفضل، الفاتحة أو التسبيح؟ فكيف استدل صاحب الجواهر بقرينة هذا السؤال على ما يقول؟ ما هذا هراء من القول، نفس الهراء الذي تقدم عند الحر العاملي. مشكلتهم أنهم لا يفهمون هذا المصطلح وهذا القانون، قانون النسخ في ثقافة أهل البلد، لأنهم أخذوا فهم هذا القانون من النواصب، ما يسمى عندنا بعلوم القرآن، ما يسمى عندنا بمصطلحات القرآن عند مراجع الشيعة مأخوذ بالكامل من النواصب، لا علاقة له بمنطق أهل البيت. لو أنهم عرفوا معنى النسخ هنا بحسب منطق أهل البيت لما حدث هذا التخبط، ولما صدر هذا الهراء من كبار مراجع الطائفة. شيخ يوسف يفترض الإجمال والإشكال وعدم الوضوح، مع أن النص واضح جدا، فرارا من أن يلتزم بمضمونه. هو لا يريد أن يلتزم بمضمونه، فماذا يصنع؟ هو لا يستطيع أن يفهم معناه، فقال هو مجمل وهو مشكل لا يمكن أن يفهم، ولذا فإننا سنطرحه جانبا ولا يقوى على مواجهة تلك الروايات. والحر العاملي قال من أنه لا نسخ بعد النبي، وها هو صاحب الجواهر بعد أن استدل به قبل قليل في موقع سخيف لا معنى له جاء ليردد نفس الكلام. ومثله التوقيع الذي ظاهره وقوع النسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله، ووجوب القراءة أو أفضليتها مطلقا بقرينة السؤال، ولفظ الخداج الذي هو بمعنى النقصان كما قيل، وقد عرفت قلة المفتي بهما، المفتي بوجوب القراءة في الركعة الثالثة والرابعة أو بأفضلية القراءة على التسبيح، باعتبار أن الرأي المعروف عند الشيعة أن التسبيح هو الأفضل. ولفظ الخداج الذي هو بمعنى النقصان كما قيل، وقد عرفت قلة المفتي بهما، وظاهره أيضا أن المراد من قول العالم كل ركعة من كل صلاة، وهو كما ترى، وهذا هو فهم صحيح، فأين الإشكال؟ يقول وهو كما ترى. وأما التأييد بما سمعت فمنه ما هو غير مجد ومنه ما هو غير مسلم، كدعوى أنه الأوفق بالاحتياط. أنا لا أريد أن أقف عند كل جملة، خلاصة القول فإن صاحب الجواهر أشكل عليه ما أشكل عليه في قضية وقوع النسخ بعد النبي، وفرع بقية الكلام على ذلك. هل خرجتم بصورة واضحة مما جاء في كلام صاحب الجواهر؟ أبدا. التخبط هو التخبط. نذهب إلى فاصل. ومن تخبط صاحب الجواهر إلى تخبط السيد الخوئي. المستند في شرح العروة الوثقى، وهذا هو الجزء الرابع من كتاب الصلاة، طبعة منقحة مؤسسة الخوئي الإسلامية، 2009 ميلادي، وهو الجزء الرابع عشر من مجموعة آثار السيد الخوئي. هذا الجزء الرابع من المستند في شرح العروة الوثقى، صفحة 449، فصل في الركعة الثالثة والرابعة. في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين، من الظهرين يعني الظهر والعصر والعشاء، يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع. هذا الكلام كلام صاحب العروة سيد كاظم اليزدي، ثم يبدأ تعليق وشرح السيد الخوئي. في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء، يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع. سيد الخوئي صفحة 449 ماذا يقول؟ وقبل التعرض لذلك ينبغي التنبيه على أمر، وهو أنه قد ورد في التوقيع الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج ما يظهر منه تعين الحمد مطلقا. لا بد أن تقرأ الفاتحة، لا بد أن تقرأ سورة الحمد. ثم يورد نص التوقيع الذي قرأته عليكم. أقرأ عليكم تعليق السيد الخوئي في صفحة 450 بعد أن يورد التوقيع، يقول لكنها، يعني هذه الرواية، هذا التوقيع، لكنها كما ترى لا تصلح للاعتماد عليها. لماذا يا سيدنا الخوئي؟ أما أولا فلمخالفتها للأخبار الكثيرة المتضافرة الآمرة بالتسبيح، وفي بعضها أنه أفضل من القراءة، أن التسبيح أفضل من القراءة، من قراءة الفاتحة، وقد جرت سيرة المتشرعة على ذلك، فهي مما يقطع ببطلانها، ببطلان ما جاء في التوقيع، فلا تكون حجة إذا كانت ناسخة. وكان هذا القول هو الأخير، فكيف نقطع ببطلانها وكيف لا تكون حجة؟ أي منطق هذا؟ هذا منطق أعوج، هذا المنطق الذي أسس عليه مراجع الشيعة وفقهاء الشيعة طريقتهم في الاستنباط. أنا لا أشكل على النتائج التي يصلون إليها، أنا أتفق معهم في النتيجة، لكن الكلام في المنهج، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، الحديث عن الطريق الذي يوصلنا إلى النتيجة. لكنها كما ترى لا تصلح للاعتماد عليها، أما أولا فلمخالفتها للأخبار الكثيرة المتضافرة، ما هي ناسخة وهي القول الأخير، فكيف يحتج عليها بهذا الكلام؟ فلمخالفتها للأخبار الكثيرة المتضافرة الآمرة بالتسبيح، وفي بعضها أنه أفضل من القراءة، وقد جرت سيرة المتشرعة على ذلك، فهي مما يقطع ببطلانها فلا تكون حجة. وثانيا أنها ضعيفة السند في نفسها لمكان الإرسال، الإرسال يعني أنها مرسلة، والرواية المرسلة التي لا سند لها، باعتبار أن كتاب الاحتجاج صاحب الاحتجاج حذف الأسانيد. لماذا حذف الأسانيد؟ حذف الأسانيد لأن الروايات والأحاديث التي ذكرها لا تحتاج إلى البحث في أسانيدها في غاية الاعتبار، وآل محمد لا يعبؤون بالأسانيد. ذلك هو منهج البخاري، منهج الشافعي، إنه منهج مراجعنا الكرام، المنهج الناصبي الذي حطم دين العترة الطاهرة. وثانيا أنها ضعيفة السند في نفسها لمكان الإرسال، لأنها مرسلة يعني لجهة الإرسال، فإن الطبرسي يرويها مرسلة. ما هي روايات الطبرسي مرسلة؟ لأنها ثابتة وصحيحة عنده، وأحاديث الاحتجاج واضحة جدا، لا تحتاج إلى أسانيد ولا تحتاج إلى بحث في صحتها وعدم صحتها. قطعا إنني أتحدث بالإجمال. وثالثا أن متنها غير قابل للتصديق. لماذا؟ فإن قول العالم كل صلاة لا قراءة إلى آخر ما جاء في التوقيع لا يدل إلا على اعتبار القراءة في المحل المقرر لها. كيف فهمها السيد الخوي؟ لا أدري، فهم بالمقلوب، لا أدري كيف يفهمون النصوص. السائل ماذا سأل؟ نحن الآن إذا رجعنا إلى النص، ماذا سأل السائل؟ سأقرأ النص من نفس كتاب السيد الخوي. السائل ماذا سأل؟ يسأل عن أيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله. السؤال عن الفضل لأيهما، هل الفضل للقراءة أم للتسبيح؟ هذا السؤال. سائل يريد التمييز، الجواب جاء واضحا من أن القضية قد خرجت عن نطاق التفضيل، هناك عملية نسخ، وانحصر الأمر بالقراءة. وثالثا أن متنها غير قابل للتصديق، فإن قول العالم لا يدل إلا على اعتبار القراءة في المحل المقرر لها، يعني في الركعة الأولى والثانية، أعني الركعتين الأوليتين. ومثل هذا كيف يكون ناسخا للتسبيح المقرر في محل آخر، وإلا فليكن ناسخا للتشهد أيضا. ما علاقة هذا بهذا؟ تخبط في تخبط. سيقولون من أنني لا أفهم كلامه، لأنهم هم أيضا يفهمون كلامه بالأعوج. السيد الخوئي يفهم النصوص بالأعوج، والمراجع الأحياء وأساتذة الحوزة يفهمون الكلام بالأعوج أيضا. ومثل هذا كيف يكون ناسخا للتسبيح المقرر في محل آخر؟ ما هو الكلام واضح من أن القراءة يجب أن تكون بسورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة بدلا من التسبيح، فإن النسخ للتسبيح، فما هذا الهراء؟ ومثل هذا كيف يكون ناسخا للتسبيح المقرر في محل آخر؟ وإلا فليكن ناسخا للتشهد أيضا. فاعتبار القراءة في محل لا يصادم اعتبار التسبيح. هذا أنت تقوله، أنت يا سيدنا الخوئي، أنت من خلال فهمك للنصوص فهمت من أن القراءة الواجبة في الركعة الأولى والثانية، وهنا تريد أن تفرضها على الإمام المعصوم. على أي أساس؟ الإمام المعصوم هو الذي يقول من أن الركعة الثالثة والرابعة بحسب التوقيع لا بد أن تقرأ الفاتحة فيها، فكيف فهمت من أن هذا النسخ لا محل له من الإعراب؟ فهو يرى أن الرواية مختلة، اختلال في العقول عند القوم، اختلال في الفهم عند القوم. الرواية واضحة صريحة جدا. ماذا قال إمامنا؟ الإمام هكذا قال. أنتم تعرفون العربية أو لا؟ السائل ماذا سأل؟ فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ الإمام قال القضية خرجت عن دائرة الفضل، هنا عملية نسخ. فأجاب قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح. السيد الخوئي يقول القراءة مقررة في الركعة الأولى والثانية. السؤال عن الركعة الثالثة والرابعة، والإمام يتحدث عن الركعة الثالثة والرابعة، ما الذي جاء بالركعة الأولى والثانية؟ فإذا كانت الفاتحة واجبة في الركعة الأولى والثانية فذلك مقرر في الروايات وأنت فهمته، ما علاقة هذا الفهم بهذا النص؟ إذا كان فقهاؤنا لا يفقهون العربية فماذا نقول؟ هؤلاء هم مراجع طائفة من العرب والفرس. أنتم اسمعوا ماذا يقول الإمام. قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين، في الركعة الثالثة والرابعة. السؤال هكذا، وسأل عن الركعتين، وسأل أو وسئل عن الركعتين الأخراوين، يعني عن الثالثة والرابعة، لا ذكر للركعة الأولى والثانية. قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، لا قراءة في كل ركعاتها، لأن الحديث عن الركعة الثالثة والرابعة، أما الأولى والثانية فذلك أمر مفروغ منه، لم يتطرق السؤال ولا الجواب عن الركعتين الأولى والثانية. فكيف فهمها السيد الخوي؟ فهم النصوص بالمقلوب كما فهمها السابقون. هل هناك من سوء توفيقنا أكثر من هذا؟ نصوص تفهم بالمقلوب وبعد ذلك تعرض للشيعة على أن هذا العلم الحقيقي، وأن هؤلاء كما يقال عن السيد الخوئي أعلم مراجع عصر الغيب. إذا كان مراجع عصر الغيب مثل هؤلاء فهو حاله من حالهم، وليكن هو الأعلم فيهم. ما هي القضية؟ هراء في هراء. وثالثا أن متنها غير قابل للتصديق، فإن قول العالم كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج لا يدل إلا على اعتبار القراءة في المحل المقرر لها، يعني في الركعة الأولى والثانية. من أين فهم هذا؟ النص واضح يتحدث عن كل الركعات، فهم الشافعي صحيح للنص، أنا هنا لا أؤيد قول الشافعي، ولكن فهم الشافعي لهذا النص من أن قراءة الفاتحة واجبة في كل الركعات واضح من التركيب العربي. ومثل هذا كيف يكون ناسخا للتسبيح المقرر في محل آخر، وإلا فليكن ناسخا للتشهد أيضا، فاعتبار القراءة في محل لا يصادم اعتبار التسبيح في محل آخر حتى يكون ناسخا له، إذ لكل منهما محل مستقل وأحدهما أجنبي عن الآخر، فالرواية ساقطة بكل معنى الكلمة لأنك ما فهمتها، أنت ما فهمت الرواية وأسقطتها. مشكلة كبيرة. هكذا تعاملوا مع حديث العترة الطاهرة، وهكذا أعدم السيد الخوئي تفسير الإمام العسكري وقال يجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فضلا عن الإمام، وهو لا يفهم التفسير، هو لا يفهم النصوص. وهذه أمامكم، الكتب موجودة والحقائق موجودة بين أيديكم، عودوا وارجعوا إليها واقرأوا ماذا جاء في هذه الكتب. وهذه القضية تواجهني يوميا في كتب كبار مراجع الشيعة في الفقه والأصول والتفسير والعقائد وفي كل الاتجاهات. نذهب إلى فاصل. ومن تخبط السيد الخوئي إلى تخبط السيد محمد الشيرازي في موسوعته الفقه، وهذا هو الجزء 21، دار العلوم بيروت لبنان، وهذا هو الجزء 5 من كتاب الصلاة، الطبعة الثانية 1988 ميلادي، صفحة 93، فصل في الركعات الأخيرة. في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع، وهذا نص ما جاء في العروة الوثقى، نفس النص الذي ذكره السيد الخوئي. ثم يبدأ السيد محمد الشيرازي بالتعليق إلى أن يصل في صفحة 94 إلى رواية الحميري التوقيع، يعلق في صفحة 95 بالنسبة لرواية الحميري التوقيع، ففيها إشكالات. ما هي هذه الإشكالات؟ أقواها الإشكالات نفس الهراء المتقدم الذي تحدث عنه المراجع السابقة، الإجمال في المعنى، الإشكال وعدم الوضوح، النسخ الذي لا معنى له بعد النبي صلى الله عليه وآله، بقية الهراء الذي تقدم ذكره. ففيها إشكالات أقواها أنها محمولة على التقية لما حكي عن الشافعي والأوزاعي، هذا الفرار حينما يعجزون عن فهم الروايات، إما يلجؤون إلى تضعيف السند، وإما يلجؤون إلى إلقائها على التقية، وإما يتحدثون عن عدم وضوحها، وإما أن يفهموها بالمقلوب، وهذا هو الذي لاحظتموه، وإما أن يتجاهلوها ولا يذكرونها أصلا، فلم يرد لها ذكر عند المفيد والطوسي. الحر العاملي ألقاها على التقية وقال ما قال من هراء القول، مر كلامه. نفس الشيء شيخ يوسف البحراني وصفها بالإجمال، وأنه لا نستطيع أن نفهم معناها، هناك إشكال معنوي واضح فيها. صاحب الجواهر نفس الشيء، السيد الخوئي نفس التخبط، وصلنا إلى السيد محمد الشيرازي. ففيها إشكالات أقواها إنها محمولة على التقية لما حكي عن الشافعي والأوزاعي وأحمد من القول بتعين الفاتحة في كل ركعتين من الأوائل والأواخر. وهذا الكلام نقله عن الحدائق الناظرة، هو لم يصرح بذلك، ولكن هذا الكلام موجود في الحدائق الناظرة في الجزء الثامن صفحة 398. فإن المنقول عن الشافعي والأوزاعي وأحمد في إحدى الروايتين وجوب القراءة في الأخيرتين، وعن مالك إلى آخره. فنقل هذا الكلام عن الحدائق، واضح نقل الكلام عن الحدائق وألقى بها في جهة التقية وتخلص منها وانتهينا. هذا هو فقه، هذا فقه، هذا تحقيق. ففيها إشكالات أقواها إنها محمولة على التقية لما حكي عن الشافعي والأوزاعي وأحمد من القول بتعين الفاتحة في كل ركعتين من الأوائل والأواخر إلى آخر كلامه. يحق لهؤلاء الذين أصدروا هذا البيان صحح صلاتك، فهم قطعوا النظر أيضا عن بقية الروايات والأحاديث وتمسكوا بالتوقيع بشكل مباشر، فلذلك قالوا صحح صلاتك، لا يجوز قراءة التسبيحات في الركعتين الأخراوين من الصلاة، لأن صاحب الزمان صلوات الله عليه وآله قد نسخ هذه التسبيحات وجعل قراءة سور القرآن فيها واجبة إلا العليل أو كثير الساهو. ثم يوردون بعد ذلك ما جاء في التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة، وهم أيضا يتخبطون، وهذا أيضا تخبط، وهذا التخبط ينتج من سذاجة الفهم. مشكلة كبيرة جدا. وصلنا إلى هنا، بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أعتقد أن الحلقة كانت مملة. ما هي الحوزة مملة ومزعجة، وهذه الكتب كتب مراجعنا مزعجة ومملة لبعدها عن منهج آل محمد. والحوزويون مزعجون ومملون في الأعم الأغلب، فلذا جاءت هذه الحلقة مزعجة ومملة. إنني أستشعر هذا، لا أدري ماذا تستشعرون أنتم. بقية الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. في أمان الله.